بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني عشر من كتاب الصلاة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في صلاة العيدين، وفيه مسائل. والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته، أي من العود لعوده في زمن مخصوص سمي عيدا. وذكر بعضهم أيضا من المناسبات أنه لأجل سمي عيدا من أجل للتفاؤل والسرور به، للتفاؤل والسرور به. وذكر كذلك من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقال فيه عيد كما ذكر تفاؤلا بعوده مرة أخرى، تفاؤلا بعوده مرة أخرى على ذلك الإنسان وعلى أهل الإسلام بالخير والسرور. قالوا كقول العرب القافلة قافلة أثناء ذهابها، ومع القافل أي الراجع العائد، قالوا تفاؤلا بها، أي تفاؤلا برجوعها بسلامة وسرور. فالعيد كذلك، فالعيد كذلك. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، قالوا صلاة العيد فرض كفاية إذا قام به البعض، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسنا من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن صلاة العيد فرض عين، أن صلاة العيد فرض عين، لما جاء من أدلة كثيرة تؤيد هذا المعنى. وهذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد، وكذلك هو قول الإمام الشافعي، وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من المحققين من أهل العلم، وهذا هو الراجح. والأدلة على ذلك كثيرة، فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى في يوم العيد. وقوله أمر وقولها أمر، الأصل فيه أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا أنها شعيرة عظيمة من شعائر أهل الإسلام، شعيرة عظيمة من شعائر أهل الإسلام، وهذه الشعيرة تدل على هذا المعنى، أي على كونها واجبة على الأعيان لا على الأفراد. والأمر الثالث قالوا أنها إذا اجتمعت في يوم جمعة، يوم العيد أو صلاة العيد وصلاة الجمعة، إن كان في يوم جمعة كان العيد في يوم جمعة، فإن صلاة الجمعة حينها لا تكون واجبة، صلاة الجمعة حينها لا تكون واجبة. قالوا والواجب لا يسقطه إلا واجب مثله، والواجب لا يسقطه إلا واجب مثله أو أعلى منه. وأيضا مما ذكره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والقول بأنه فرض كفاية لا ينضبط، القول بأنه فرض كفاية لا فرض عين لا ينضبط، لأن فرض كفاية يسقط بالمجزئ، يسقط بالمجزئ. فلو قيل أنها أن الإجزاء كما سيأتي معنا هنا على هذا القول يجزئ بثلاثة، يجزئ بثلاثة أي صلاة العيد تجزئ بثلاثة أشخاص، فهل يسقط عنهم هذا المعنى؟ بمعنى أن ثلاثة من الأشخاص لو خرجوا إلى المصلى وصلوا عن أهل تلك القرية، هل يكون بذلك حصل المعنى الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى المصلى وحث النساء، بل حتى ذوات الخدور وهي المرأة الشابة التي تكون مختبئة في خدرها، بل حتى الحيض، حتى الحيض أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى المصلى ويشهدن مع الناس الخير والذكر والدعاء، فإذا جاء وقت الصلاة انفصلن عن المصليات، انفصلن عن المصليات المصليات أو المصليات، فهذا يدلنا على هذا المعنى، يدلنا على هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثالثة أو الثانية شروطها، أي ما هو شروط صلاة العيدين؟ قال ومن أهم شروطها أي الخاصة إلى جانب الشروط العامة في الصلاة، العقل، الإسلام، العقل وما شابه ذلك. ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، والاستيطان. طيب دخول الوقت كما ذكر، دخول الوقت كما ذكر أنه شرط من شروط صلاة العيدين، بمعنى أنها لا تشرع أن تصلى قبل دخول وقتها، ودخول وقتها كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن صلاة العيدين يبدأ وقتها بزوال الشمس بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، فمن صلىها قبل هذا الوقت لا يكون قد صلى الصلاة في وقتها، ومن كان كذلك فصلاته غير معتبرة لأنه صلى صلاة في غير وقتها، أما إن صلىها في الوقت فهذا هو المعتبر. إذن الشرط الأول أن يصليها في الوقت المعتبر شرعا، الثاني أن يوجد العدد المعتبر، وسيأتي معنا كم هو هذا العدد. والشرط الثالث ها هنا ذكر الاستيطان، بمعنى أنه لا بد أن يكون مستوطنا لا مسافرا، وهذا الشرط وقع فيه الخلاف بين الفقهاء هل هو شرط معتبر أم لا. ومن ذهب إلى هذا الشرط قاس صلاة العيدين على صلاة الجمعة، قاس صلاة العيدين على صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة كما مر معنا في أحكامها أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هناك فوارق بينها وبين صلاة العيدين، أي بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيدين، وإذا كان ثم فوارق فلا يلحق هذا بذا في الشروط، وهذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو الذي جنح بل وصرح باختياره الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة إلى أن هذا الشرط ليس بمعتبر، أن هذا الشرط ليس بمعتبر، بل لو كان في القوم من هو مسافر تتم أو يتم به العدد فإنه يكون عددا معتبرا ولو كان في القوم مسافرين، ولو كان في القوم مسافرين. وذلك قالوا لأن من الفوارق بين الجمعة والعيدين، من الفوارق بين الجمعة والعيدين وبينهما فوارق كثيرة، لكن من أهمها قالوا أن صلاة العيدين من فاته الوقت تأخر عنها، حصله تأخر، حصله غفلة، يجوز له أن يقضيها، أن يصليها. يعني إنسان مثلا ذهب إلى المصلى وجد الناس قد صلوا، ماذا يصنع؟ الصحيح أنه يجوز له أن يقضيها كما سيأتي معنا، له أن يقضيها. صلاة الجمعة لو جاء إنسان إلى المسجد وقد وجد الناس قد صلوا الجمعة ماذا يصنع؟ هل يستطيع أن يقضي الجمعة؟ الجواب لا، فهذا فارق من الفوارق. إلى جانب فوارق أخرى، الجمعة الخطبة قبل الصلاة، والعيدين الخطبة بعد الصلاة، وأمور أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى من الفوارق بين الجمعة وبين صلاة العيدين. فإذا شرط الاستيطان ليس بشرط معتبر على الصحيح، ليس بشرط معتبر على الصحيح، بمعنى أنه إذا لم يكن في القوم إلا عدد لا يكتمل إلا بوجود مسافر، هل يكون هذا العدد معتبرا ويجب عليهم إقامة العيدين أم لا، أو صلاة العيدين أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يكون عددا معتبرا وتجب عليهم صلاة العيدين. طيب قالوا فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص. وقول في ثلاثة أشخاص قالوا لأن أقل ما يمكن أن يعتبر في ذلك في كونها جماعة قالوا هذا العدد، لا سيما مع الخطبة، لا سيما مع الخطبة. يعني بعض أهل العلم اشترط العدد، منهم من اشترط أن يكون أقل العدد اثنين، ومنهم من ذهب إلى أن أقل العدد ثلاثة، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 40، قياسا على الجمعة، قياسا على صلاة الجمعة. ومن ذهب إلى القول بأنه ثلاثة أقرب من حيث المعنى، أما من حيث الدليل فكما يقول بعضهم أن أقل الجمع، منهم من يقول اثنين ومنهم من يقول ثلاثة، أي الجمع المعتبر، والمعتبر من حيث النظر هو اثنان، لكن باعتبار الخطبة قالوا لا يتصور أن يقوم إنسان يتكلم وآخر يستمع، وبعض أهل العلم قالوا بل يتصور. فالحاصل أن من أهل العلم من ذهب إلى أن من شرطه العدد، واختلفوا في العدد، وأقرب الأقوال أن يقال أنه إما أن يقال بأنهما اثنان أو يقال بأنها ثلاثة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي القول بأنهم ثلاثة في صلاة الجمعة، وقواه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين. قال ولا تجب على المسافر غير المستوطن، وهذا قد تقدم الكلام عليه. المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها. المواضع التي تصلى فيها، أي ما هو الموضع التي تصلى فيه صلاة العيد؟ قالوا يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، يخرج إلى المصلى. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الصلاة فيه بألف صلاة، ومع هذا ترك مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصلاة في مسجده تضاعف مضاعفة عظيمة، ومع هذا خرج من مسجده إلى المصلى وصلى بالناس في المصلى. فاستدل بهذا أهل العلم على سنية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى وترك المساجد، بمعنى أن صلاة العيدين يسن أن تصلى في المصلى. لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن صليت في المسجد لعذر أو لحاجة، كأن يكون هناك مطر أو ريح أو ما شابه ذلك، فلا بأس لأجل هذا المعنى. وأما أن يصلى في المسجد لغير حاجة فهذا خلاف السنة، الصلاة صحيحة ولكنها خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى. قالوا: والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز. طيب، قالوا: والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك كما تقدم. إن كان هناك مطر أو كان هناك ريح شديد أو ما شابه ذلك صلى في المسجد لأجل هذا العذر، وإلا فالأصل أن تصلى في المصلى، وأن يكون هناك مصلى معد لكل قرية لكل بلدة مصلى يجتمع فيه أهل تلك البلدة. فإن كانت البلدة كبيرة لا يستطيع أن يجتمع في مكان، لا بأس أن يصلى بأكثر من مكان إذا كان متباعدة وكبيرة. بعض البلاد كبيرة بين كما يقال طرفها وطرفها كمسافة بعض البلدان. أخبرنا في بعض البلاد في إندونيسيا كم يمشون، يعني نحو بالقطار يقول 18 ساعة في المحافظة الواحدة من طرفها إلى طرفها 18 ساعة. فمثل هؤلاء لا بأس أن يؤخذ، يعني يكون لهم أكثر من مصلى لأجل هذا المعنى، وإلا فالأصل أن يكون لكل أهل بلد مصلى يجتمع فيه أهل تلك البلد. المسألة الرابعة وقتها. قال: ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. طيب، هذه كذلك مسألة، وهي مسألة وقت صلاة العيدين. كما سمعتم أولا نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن وقتها يكون بطلوع الشمس، والصحيح أنه يكون بارتفاعها قدر رمح بعد أن يخرج وقت الكراهة. لما ثبت في هذا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان بعض السلف يفعل هذا، قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره أنهم كانوا إذا كان يوم العيد صلوا الضحى في المسجد ثم انطلقوا إلى المصلى، وهذا يدلنا على أن وقتها يكون بعد خروج وقت الكراهة، يكون وقتها بعد طلوع الشمس وبعد خروج وقت الكراهة، وخروج وقت الكراهة يكون بارتفاع الشمس قدر رمح كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويمتد هذا الوقت إلى زوال الشمس، أي إلى الظهر، إلى قبل الظهر ينتهي وقتها. فمن صلاها بين هذين الوقتين فقد صلاها في الوقت، ومن صلاها قبل ذلك لم يصليها في الوقت، ومن صلاها بعد ذلك لم يصليها كذلك في الوقت. واستحب من العلماء رحمهم الله تعالى، وجاءت في ذلك آثار، أنه يستحب أن تقدم صلاة العيد إذا كان عيد الأضحى، تقدم أي يعجل بها، وإذا كانت صلاة عيد الفطر فإنه يستحب أن يتأخر عنها قليلا. قالوا العلة في ذلك أن في صلاة الفطر يكون أن بعض الناس يحب أن يعمل بالسنة ويخرج زكاة الفطر عند خروجه إلى مصلاه، فإذا كان للناس متسع استطاع الناس أن يقوموا بهذه السنة وأن يؤدوا هذا الفرض الذي فرضه الله جل وعلا عليهم، وهو زكاة الفطر في وقته المستحب. وصلاة الأضحى قالوا يستحب تعجيلها لأن الناس يحبون أن ينطلقوا إلى أضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها، يحبون أن تبدأ يعني أول ما يبدأون في الأكل يبدأون من أكل أضاحيهم، من أكل لحوم أضاحيهم، فلأجل هذا المعنى استحب هذا الأمر، أي تأخير صلاة عيد الفطر قليلا وتعجيل صلاة الفطر أو تعجيل صلاة الأضحى قليلا لأجل هذا المعنى، لكن بعد دخول وقتها المعتبر. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. قال وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير نقص على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وهو صحيح كما في الإرواء للعلامة الألباني رحمه الله، والشاهد منه أنه يقول عمر خليفة الراشد يخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ركعتان ركعتان، أي صلاة العيدين أنها ركعتان ركعتان، يقول عمر وقد خاب من افترى، أي من زاد على ذلك فقد افترى أو أنقص على ذلك فقد افترى. قال يكبر في الأولى، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. والحديث كما ذكر رواه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني، والشاهد من أن التكبيرات في صلاة العيدين تكون في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه التكبيرات السبع، هل هي سبع مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ التكبيرات السبع الأولى هل هي سبع بتكبيرة الإحرام أو من غير تكبيرة الإحرام؟ إذا كانت من غير تكبيرة الإحرام سيكون مع تكبيرة الإحرام كم تكبيرات؟ ثمان. واضح يا جماعة؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا، من أهل العلم من ذهب إلى أنها سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم من الأئمة رحمهم الله تعالى، قالوا بمعنى أنه يكبر أولا الإحرام تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر سبع تكبيرات متتابعات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول والأمر في هذا واسع، بمعنى أن من فعل هذا فحسن ومن فعل هذا فحسن، والأمر هذا متسع، الأمر هذا في هذا متسع، لا قيد يتقيد به الإنسان لأنه مفهوم، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما وهو أحسن حديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، ثم وقع الخلاف بين أهل العلم بسبب هذا، هل هي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام أم أن سبع تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام؟ الأمر محتمل، منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا، والأمر كما سمعتم واسع، من رأى هذا ففعل فحسن ومن فعل بالآخر فحسن لا إنكار. وكذلك وقع الخلاف في الركعة الثانية، هل هو خمس تكبيرات بتكبيرة النهوض أم خمس تكبيرات من غير تكبيرة النهوض؟ واضح يا جماعة، الإنسان إذا سجد في الركعة الأولى ثم رفع وكبر، ارتفع وكبر، هذه تكبيرة، هل هي معتبرة من التكبيرات الخمس أم أنها سوى التكبيرات الخمس؟ أيضا وقع فيها الخلاف كالخلاف في المسألة الأولى، والأمر في هذا كذلك واسع، الأمر في هذا بحمد الله جل وعلا واسع، وإن كان من حيث المعنى والأظهر أن القول بأنها سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال هو الأظهر، هو الأظهر، والأمر في هذا بحمد الله جل وعلا كما سمعتم من الأمور الواسعة. هذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم والآخر ذهب إليه طائفة من أهل العلم، والدليل محتمل، الدليل الذي استدل به الكل دليل واحد، كلهم يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا هؤلاء فهموا منه فهما وهؤلاء فهموا منه فهما، وكلا الفهمين معتبر ومحتمل، معتبر ومحتمل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كان يرفع يديه مع التكبير. والأظهر أن التكبير ورفع اليدين في التكبير إنما يكون في تكبيرة الإحرام فحسب، أنه يكون في تكبيرة الإحرام فحسب، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما عداه فإنه لا يثبت، وما عداه فإنه لا يثبت. لكن كذلك جاءت في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن فعل بذلك لما جاء عن بعض الصحابة فالأمر في ذلك واسع. وأما السنة والأفضل هو أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى أي في تكبيرة الإحرام فحسب. قالوا ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، أي بعد أن يكبر السبع تكبيرات في الأولى يقرأ جهرا أي يجهر بالقراءة. قالوا ويقرأ الفاتحة ويقرأ بالفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا فيراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم، بمعنى أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية وبقاف واقتربت الساعة. والإنسان يكون فقيها إذا صلى بالناس، ينظر إلى أحوال الناس وإلى كذلك الجو، هل هو مناسب لأن يطال أم أن الأنسب أن يقرأ بالسور القصيرة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ينظر الأصلح الذي يكون أصلح للمصلين وأنفع لهم فيفعل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السادسة موضع الخطبة. قالوا موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة، وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا، وكذلك جاء في حديث جابر ابن سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء عن هؤلاء جميعا يقولون هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين أنه يبدأ أول ما يبدأ إذا دخل إلى المصلى أول ما يبدأ يسوي الصفوف ثم يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته خطب الناس، خطب الناس، وتكون الخطبة جامعة، وتكون الخطبة جامعة لما يحتاجه الناس. إذا كان في يوم الفطر بين لهم بعض أحكام صلاة، يعني بعض أحكام الفطر وما من الله جل وعلا عليهم من صيام شهر رمضان وما شابه ذلك، وإذا كان في يوم عيد أضحى بين لهم بعض أحكام الأضاحي وما يحتاجه الناس في ذلك اليوم، وكذلك بين لهم فضل الله جل وعلا عليهم بذلك اليوم وذلك العيد إلى غير ذلك من المعاني التي يراعيها الإمام في خطبته في خطبة العيدين، ينظر إلى الأنسب والأنفع للمقام، والله أعلى وأعلم. المسألة السابعة، قالوا قضاء العيد لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. هذا قول، والقول الصحيح أن من فاته لأمر أو لآخر لعذر، من فاته لعذر خرج كما سمعتم إنسان مثلا خرج إلى المصلى فوجد الناس قد صلوا، ماذا يصنع؟ هل قد فاته وقت الصلاة فلا يصليها؟ الجواب لا، الجواب أنه له أن يصليها، إما أن يصليها في المصلى له ذلك، قالوا ويجوز له أن يرجع إلى بيته فيصليها في بيته مع أهله، أي يجمع أهله أهل بيته أبناءه ونساء ويصلي بهم ويخطبهم بما يسر الله له من خطبة، اتقوا الله حافظوا على طاعة الله، ويذكر آية أو آيتين أو ما حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه ثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صنع هذا مرة، أي خرج وقد فاتته الصلاة فجمع أهله فصلى بهم، فجمع أهله فصلى بهم، فالحاصل أن هذا يدلنا على جواز ذلك. وإلى هذا المعنى بوب وأشار كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، لو أن الناس ما استبان لهم أنه يوم العيد إلا بعد زوال الشمس، يعني مثلا الناس كان يوم 30 من رمضان كان هو يوم عيد الفطر والناس لم يعلموا لأنه يوم شك، ما علموا إلا بعد الزوال، إما بسبب أنه يوم غيم أو ما شابه ذلك، أتموا العدة 30. يعني نتصور يا جماعة جاء يوم 30 وكان الأمر غمام، كان في السماء غمام وما استطاع الناس أن يتبينوا اليوم هل هو يوم عيد الفطر أم أنه اليوم 30 من رمضان، أي يوم شك، ماذا الواجب عليهم؟ أن يتموا العدة 30. لكن وقت الظهر وقت الظهيرة ظهر لهم وتيقنوا بأنه يوم عيد الفطر، فماذا يصنعون؟ هل يتم الصوم؟ لا يجوز لهم أن يصوموا في يوم عيد، الواجب عليهم أن يفطروا. ومتى يصلون؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يصلون من اليوم الثاني، من اليوم الثاني بعد طلوع الشمس، يصلون من اليوم الثاني بعد طلوع الشمس يجتمعون ويصلون الصلاة على هيئتها، ويصلون الصلاة على هيئتها، والله أعلى وأعلم. وهذا أيضا يدلنا على هذا المعنى أن من فاتته صلاة لو أن يقضيها، لو أن يقضيها على هيئتها المذكورة، وهذا هو الصحيح، أي أنها تقضى على هيئتها، لأن بعض أهل العلم قال بأنها تقضى أربعا، والصواب أنها تقضى على هيئتها ركعتين ثم على الهيئة المذكورة، سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وإن كان يستطيع أن يخطب خطب من معه بما تيسر وبما فتح الله جل وعلا عليه، والله أعلى وأعلم. المسألة الثامنة قالوا سننها، قالوا يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صلي في المسجد لعذر فلا بأس بذلك كما تقدم. الثاني قالوا ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. الثالث وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي والحديث الأول أخرجه البخاري، والثاني قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيره وصححه العلامة الألباني. الشاهد أن من الأمور المستحبة كذلك في العيدين أنه إذا كان يوم عيد الفطر فإنه يستحب للمسلم قبل أن يخرج إلى المصلى أن يأكل تمرات، ويستحب أن تكون هذه التمرات فطرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من ذلك أن الإنسان يبادر إلى طاعة الله جل وعلا، أن فيه معنى من معاني المبادرة إلى طاعة الله جل وعلا، وذلك أن يوم عيد الفطر لا يحل فيه الصيام، يوم عيد الفطر لا يحل فيه الصيام والإنسان خارج من صيام. قال فمن باب المسارع إلى طاعة الله جل وعلا كما أنه سارع إلى طاعة الله جل وعلا في الصوم، سارع إلى طاعة الله جل وعلا في الفطر في يوم عيد الفطر، فأول ما يبدأ به تمرات يأكلهن وترا ثم ينطلق إلى مصلى، فإن لم يجد يعني تمرات أكل ما تيسر من الطعام، إن لم يجد ما تيسر من الطعام قال ولو أن يشرب شربة ماء، ولو أن يشرب شربة ماء، هذا تكون من الأمور المستحبة المسنونة، يشرب شربة ماء وينطلق إلى المصلى. وأما عيد الأضحى فالمسنون ألا يأكل شيئا إلا بعد أن يصلي، وأن يبدأ أول ما يبدأ به أن يأكل من أضحيته إن كان من أصحاب الأضاحي، وإن لم يكن من أصحاب الأضاحي أي لم يكن قادرا على الأضحية فله أن يأكل قبل ذلك وله أن يأكل بعد ذلك ما تيسر، لأنه ليس له المعنى الذي لأجله له أن يؤخر الطعام إلى بعد صلاة الأضحى. الرابع قال ويسن التكبير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، وهذا أيضا يكون من باب ماذا؟ من باب المبادرة إلى الخيرات. وقوله ماشيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مصلى ماشيا، لم يكن يخرج راكبا إلا إن كان إنسان مثلا في مكان بعيد واحتاج إلى مركوب فلا بأس في ذلك، والأمر كما سمعتم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. والخامس قالوا ويسن أن يتجمل ويغتسل ويفعل أو ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، وهذا الفعل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان يوم العيد اغتسل وتنظف وتهيأ رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ثبت عن عمر في أنه رأى حلة من حرير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أنك اشتريتها للعيد والوفد، الشاهد منه للعيد والوفد، فكان معلوما عندهم أنه إذا كان يوم العيد أنهم يلبسون أحسن الثياب وأجملها، يلبسون أحسن الثياب وأجملها. قالوا ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، أي إذا كان في صلاة الفطر في عيد الفطر حثهم على الفطر على زكاة الفطر وما يحتاجونه في ذلك اليوم، ويذكرهم بنعم الله جل وعلا عليهم. قال ويرغبهم في الأضحية إن كان أي في صلاة الأضحى في عيد الأضحى. قال ويبين لهم أحكامها وتكون للنساء فيها نصيب، أي الخطيب في خطبته لا ينسى حظ النساء من الخطبة، يذكر النساء بما يحتاجن إليه من تذكير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهن بالموعظة في العيدين قال ويبين لهم أحكامها وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن. قالوا وتكون بعد الصلاة كما سبق أي أن الخطبة تكون بعد الصلاة هذا هو المسنون ومن خالف ذلك فقد وقع في البدع وقع في ماذا؟ في خلاف السنة. السابع قال ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم أي يسن أن يكثر الإنسان من التكبير والتهليل في أيام العيد. والمسنون في التكبير في عيد الفطر من أهل العلم من ذهب إلى أنه من بعد غروب الشمس ومن بعض وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المسنون في ذلك أن يبدأ من طلوع أو من بعد صلاة الفجر أي في عيد الفطر. من أهل العلم أن التكبير من أهل العلم من قال إن التكبير يبتدئ في يوم عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أول وقت التكبير في يوم عيد الفطر أنه يبتدئ من بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الناس، إن صلى الناس عيد الفطر انتهى التكبير، انتهى التكبير، فيكون مدة على قول بعض أهل العلم من الغروب وعلى قول البعض الآخر من طلوع فجر يوم عيد الأضحى، وكلهم يستدلون بقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا يدلنا على هذا المعنى، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا المعنى. وفي عيد الأضحى أيضا وقع خلاف كبير في أول مدة التكبير، والذي عليه طائفة من العلماء بل بعضهم نقل اتفاق عليه، يعني بعضهم نقل اتفاق من حيث الجملة أن الوقت يبتدئ من بعضهم قال من صبيحة يوم عرفة وبعضهم قال من ظهر يوم عرفة، أي يبتدئ التكبير بتكبيرات العيد ويستمر هذا الأمر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا هو الصحيح. وفي المسألة أقوال كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن الأقرب هو ما سمعتموه أنه يبتدئ من يوم عرفة ويستمر التكبير والتهليل إلى آخر يوم من أيام التشريق. وكما سمعتم يسن إظهار هذه الشعيرة بالتكبير، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوما كان في منى حاجة رضي الله عنه وأرضاه، قال فكبر ورفع صوته بالتكبير وكان معه من معه فكبروا بتكبيره، وسمعهم أهل منى فكبروا بتكبيرهم، وسمعهم أهل الأسواق فكبروا بتكبيرهم، ففيه إظهار هذه الشعيرة أن الكل يكبر، الكل يكبر ويظهر هذه الشعيرة العظيمة التي هي من شعائر هذا الإسلام وهو التكبير لعيد الفطر. وكما سمعتم هذا صنيع أهل الإسلام، صنيع أهل الإسلام. قال ويسن أن يخطب، طيب قال ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء. وها هنا تنبيه، وهو أنه ينبغي أن لا يكون التكبير تكبيرا جماعيا، بل هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، ما يكون كلهم كأنها يعني كما يقال نغمة واحدة، لا، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، وكل واحد يكبر بما فتح الله جل وعلا من التكبير، هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يعني يذكر الله جل وعلا، والكل يكبرون ويهللون ويذكرون الله جل وعلا. الثامن قالوا مخالفة الطريق، أي من الأمور المستحبة مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. ومعنى هذا أيضا من الأمور المستحبة أن الإنسان إذا خرج إلى صلاة العيد من طريق فيستحب له أن يرجع منهم من طريق أخرى، يخرج من طريق ويستحب له أن يرجع من طريق أخرى. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إلى جانب أن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، قالوا في هذا حكم. من هذه الحكم قالوا إما أن الطريق تشهد لك أي بالذهاب والإياب، أنك ذهبت إلى المصلى وتشهد لك والأرض تشهد للعباد يوم القيامة. والأمر الثاني من الحكم قالوا فيها إظهار شعيرة الإسلام، إظهار هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، إذ أن أهل الإسلام يمشون من طريق ويرجعون من طريق آخر، فمن لم يرهم رآهم، ومن لم يكن منهم من أهل الإسلام تعجب وتساءل عن هذه الشعيرة ماذا يصنعون وماذا يفعلون، وربما كان سببا لهدايتهم. وفي أيضا من المعاني إظهار عزة الإسلام وأهله، في إظهار عزة الإسلام وأهله. وفي أيضا معنى من معاني قوة الإسلام ورابطة أهل الإسلام، وأن المسلمون أمة واحدة، وهذا هو الذي أراده الله جل وعلا منهم. قال ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه، أي أن هذا من الأمور الواسعة، أن الإنسان يسلم على أخيه ويتبشبش في وجهه، وكذلك إن قال له مثل ما ذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فذلك حسن. وهذا من الأمور بحمد الله جل وعلا التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذا أخ يسأل يقول هل المكتبة داخلة من المسجد وهل يجوز المعتكف أن يدخلها جزاكم الله خيرا وما هو الدليل؟ أنا الذي أخبرت به أن الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، شيخنا عبد الله بن مرعي حفظه الله تعالى، يقول أنها ليست من المسجد، وإذا كان الأمر كذلك فالمعتكف لا يدخل إليها، لأنه إذا دخل إليها يعتبر أنه خرج من المسجد لغير حاجة، فننتبه لهذا الأمر. إن كان الأخ يريد شيئا يمكن أن يعني يجعل أحد الإخوان يأتي بما يريد، أما أن يدخل ويخرج لغير حاجة ينتبه. والعلماء رحمهم الله تعالى في يعني ملحقات المسجد ومسألة غرفة المسجد وما شابه ذلك، هل تكون ملحقة بالمسجد أم لا، بعض أهل العلم يذكر في ذلك ضابطا، وهو أن الغرفة إذا كانت ملحقة بالمسجد وكان لها بابا واحدا فينظر في هذا الباب، قالوا إن كان من داخل المسجد فهي تابعة للمسجد في حكم المسجد، وإن كانت من خارج المسجد فهي من خارج المسجد، وإن كان لها بابان فهذه التي كما ترون يعني حكمها كحكم هذه التي عندنا. وكما سمعتم أن الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى وهو أعلم بهذا من غيره يقول أي في مسجده يقول بأنها ليست من المسجد، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ينتبه إخواننا المعتكفون لهذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم.